الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لازلنا في منار السبيل، نواصل مع هذا القرآن العظيم، مع سورة النور التي تضيء لنا الطريق في هذه الظلمات الحالكة. ولازلنا في الآيات الأولى في قضية الإفك، وإن كنت مررت عليها في الفصل الماضي، ولكنني مرة أخرى سأعود إليها، لأننا لا نشبع من الوقوف مع كلام الله جل وعلا والاستنباط من دلالاته وآثاره. تلك الآية هي قوله تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. وقفتنا هذا اليوم مع هذه الآية بالوقت المناسب بإذن الله، دون إطالة عليكم نظرا لأنه لأول درس. فهذه الآية لا تتحدث فقط عن قضية الإفك فقط، وإن كانت نصا في موضوع الإفك، لأنه لولا إذ سمعتموه الضمير هنا يعود لحادثة الإفك، وما قيل في عائشة رضي الله تعالى عنها وصفوان بن معطل السلمي رضي الله تعالى عنه. لكنها، وهنا هذا ميزة القرآن أيها الأخوة، أنها ترسم منهجا. ولهذا مرارا تسمعون مني أنني أقول من منهج القرآن عدم ذكر الأسماء، وعدم ذكر الأسماء تحدثت عنه مرارا وقلت ليس في القرآن اسم منافق واحد. نحن الآن في قضية المنافقين، لأن المنافقون يذهبون ويأتون وتبقى دلالة القرآن. شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله له منهج، طبعا مسألة خلافية في هل تذكر الأسماء أحيانا في بعض القضايا أو لا، وكل من العلماء له منهجه، وهناك من فصل في هذا، لكن أنا أذكر المنهج كثيرا ما أشير إليه. يقول الشيخ محمد: أنا لا أذكر الأسماء لا مدحا ولا ذما، لأن الأفراد يذهبون ويبقى الحق، فلذلك تجده يتكلم. إذا تكلم لا تجد في اسم واحد. لو أخذنا مثلا أي كتاب من كتب الشيخ أو محاضراته لا تجد في اسم شخص يتحدث عنه الشيخ مباشرة، إلا إذا جاء، وهذا يراه بعض العلماء كشيخنا الشيخ عبد العزيز، إذا كان بناب الرد على فلان، وقد يقول إن فلان قال كذا وكذب كذا والرد عليه كذا، هذا لا إشكال فيه في هذا الجانب، لأن بان أحيانا بيان الباطل منسوبا إلى صاحبه إذا كان قد صرح بذلك. المسألة لا أقف هنا، أقف هنا أن منهج القرآن يرسم لنا كأن هذه الآية نزلت اليوم، سواء في يتعلق بالمنافقين أو بغيرهم. فقال لولا إذ سمعتموه، لولا قال العلماء، قال علماء اللغة، لولا للتوبيخ في أمر مضى وتحذير من وقوعه مستقبلا. فهي تتضمن أمر التوبيخ في أمر وقع، لأن بعض المؤمنين وقع في الإفك كما تعلمون، فهو يقول وقوعكم فيه خطأ، لماذا تفعلون كذا، وهو أيضا تنبيه لنا في المستقبل ألا نقع في ذلك. قلت لكم هذا هو المنهج الذي يرسمه القرآن. وهنا ذكر ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن حاتم وابن الدويه وابن عساكر عن بعض الأنصار، هو أثر على كل حال، لا نقول هو سبب النزول، لكنه أثر جميل جدا في قصة لولا، أيضا في قصة الإفك، أن امرأة أبي أيوب، وأبو أيوب كما تعلمون هو الصحابي الجليل خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة الخزرجي الأنصاري رضي الله تعالى عنه وعن زوجته وعن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، الشاهد أنه قال، نعم، قالت له حين قال الإفك ما قالوا: ألا تسمع ما يقول الناس في عائشة؟ ألا تسمع ما يقول الناس في عائشة؟ انظروا إلى جوابه، قال: بلى، وذلك الكذب مباشرة. قال: بلى، وذلك الكذب. أكنت أنت فاعلته ذلك يا أم أيوب؟ أكنت تقعين عن الإفك يا أم أيوب؟ قالت: كلا، لا والله. قال: فعائشة خير منك وأطيب. انظروا كيف حوار المقنع مع زوجته رضي الله تعالى عنهم. ثم قال: إنما هذا كذب وإفك باطل. فلما نزل القرآن ذكر الله من قال من الفاحشة ما قال من أهل الإفك، ثم قال: لولا إذ سمعتموه، كما قال بعض العلماء، قال كما قال أبو أيوب لزوجته. هذا ذكره السيوطي في الدر المنثور، وأسانيده لا بأس بها، أسانيد هذا الخبر لا بأس بها، وهو الأليق بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الخطاب خطاب لولا تحذير، وأن هذا هو المنهج في مثل هذه الأحداث التي تتكرر اليوم في قضايا وفي أعراض الناس، واتهامات باطلة. تقول: لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون أتكلم هذا. أقول هذا وقد استغرب البعض، هناك الآن علماء تنسب لهم تهم، هناك ربما يشاع عن بعض المشايخ الموقوفين أشياء وهي باطل لم تثبت إطلاقا. أذكر مثلا بعض الموقوفين كان يشاع عن أشياء أنه صحيح أنه من يقال من طلاب العلم لكن هداه الله فعل كذا وكذا. فسبحان الله بعد أن خرج قابلت عدد منهم فقلت يا أخي الكريم يشاع عن كذا وكذا، فهل هذا له أصل؟ فابتسم قال هل تتصور أن حتى مجرد السؤال عن هذا الموضوع ما سئلت عنه فضلا أن يكون تهمة؟ قال والله قلت ولا سؤال. قال ولا سؤال ليس تهمة أصلا، لكن الناس يشيعون أشياء باطلة عن طلاب علم عن أخيار، سواء ليس فقط بالموقوف موقوف أو غير موقوف تشاع إشاعات. فيجب أن يكون هذا المنهج للجميع، لولا إذ سمعتموه أي تتعلق بالأخيار قلتم ما يكون أنا أتكلم بهذا. سبحانه هذا بهتان عظيم كقضية الإفك. ثم لاحظوا أنه قال لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون منه، والظن هنا أيها الأخوة بمعنى اليقين، الظن في القرآن بمعنى اليقين، أي فلولا أيقن المؤمنون والمؤمنات نعم أن هذا إفك وباطل وكذب. ثم انظروا إلى اللفتة قال المؤمنون والمؤمنات، فلم يقل المسلمون والمسلمات، فدرجة الإيمان درجة أعلى من درجة الإسلام، وإن كان إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع كما هو معلوم، لكن هي لفتة أن من مقتضيات الإيمان أن لا يقع الإنسان في عرضه أخي. وستأتي الآية التي بعدها بإذن الله أنه لا بد من البرهان، لا بد من أربعة الشهداء، فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فالمؤمن يجب أن نتحرى في نطقه وفي نيته ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. هنا لفتة أخرى وهي جميلة جدا تنفعنا جميعا، واستفاد منها بعض الأخوة يقول استفدت منها فائدة كبرى. لاحظوا قال لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات، ما قال بإخوانهم خيرا، ما قال بإخوانهم خيرا. القضية هو تحديث عن عائشة وعن صفوان، قال بأنفسهم كأنه يقول لهم تصور أن هذه التهمة لك، هل ترضى بهذا الحديث بما تحدث وبما تسمع؟ نعم. ويقول سبحانه وتعالى ولقد ولا تلمزوا أنفسكم، في أحد يلمز نفسه؟ هل يقوم إنسان أمام الناس يلمز نفسه إلا من في عقله شيء؟ لكن يقول لهم لمزكم لإخوانكم هو لمز لأنفسكم، ولا تقتلوا كما أيضا في الآية ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان رحمه. فسلموا على أنفسكم، أنت الآن داخل تسلم على الناس، يقول الله جل وعلا فسلموا على أنفسكم. لاحظ هذه اللفتات القرآنية الجميلة التي تبين ما هي القاعدة، هذه قاعدة مفيدة جدا. أي تهمة تسمعها على أخ من أخوانك مباشرة تصور أنها عليك، ما هو موقفك؟ كيف يحدث هذا؟ أنت في مجلس ثم سمعت في المجلس واحد تحدث عن أحد الأشخاص ممن يعرف بالخير والصلاح ولا يعرف عنه الشر، اغتيب. كثير من الناس يسكت، قد يقول هذا من الحكمة أن أسكت ماشي، أو يقول والله قد أخشى من كذا أو إلى آخره. السؤال نأتي للآية، ما رأيك لو أن هذا المتحدث بهذه التهمة قال فلان وأنت مجد كذا وكذا، أتسكت؟ تجي الحكمة ولا تروح الحكمة؟ ها؟ ستذهب الحكمة ويذهب الخوف ويذهب الله، وتقول اتق الله، أنت تتكلم بالباطل، أنا فلان وما قلت فيه باطل. فالله لفتنا هنا، لفتنا ولا تلمزوا أنفسكم، نعم لولا والمؤمنات بأنفسهم خيرا. هذه القاعدة مفيدة جدا، متى ما سمعت أحد يتحدث بأحد إخوانك بأحد العلماء، طبعا إخوانك ما أقصد أشقائك ولا من تعرف، أي مسلم لا يعرف عنه إلا الخير، تصور أنك أنت المتحدث عنك. ثم الدليل على ذلك قد لا تكون أنت في المجلس مثلا، وسمعت أن هناك من تحدث عنك بسوء، وبلغك أن فلان وفلان ممن تحب حاضرين المجلس، ماذا ستقول؟ تقول طيب فلان فلان ماذا قالوا؟ إذا قالوا لك والله ما تحدثوا، ألا يقع في نفسك شيء؟ ألا تأثر؟ تقول كيف أنتم أسب أنا في المجلس أو يتهم بالمجلس وأنتم ساكتون؟ قد يأتون يقول لك والله رأينا من الحكمة لا تقبل هذا. إذن نفس الشيء هنا، ما دمت جالسا سيقول الأخ الغائب مثل ما تقول أنت. ولهذا مقياس جميل جدا ذكره لأحد أحد المشايخ، ذكره جميل يتعلق بالموضوع، يقول لي قاعدة، إذا وجدت شخص يتكلم عن أحد الأخوة فأنظر ثم جاء شخص وتكلم بي أنا. يقول أنظر هل في فرق بين الذي تكلم لما تكلم بي شخص ارتفع ضغطه وعندما تكلم عن أخي بدأنا. يقول هذا الفرق بينهما ضعف في الإيمان. أعيد هذه القاعدة لأنها جميلة. يقول يكون في مجلس مثلا وشخص أو بلغك أن فلان تكلم فيه في تويتر في مكان أكيد تتأثر لكن تختلف التأثر. ثم جاءك واحد قال لا بس ترى فلان تكلم فيه سيقوم سيرتفع ضغطك. يقول الفرق بين تأثرك لنفسك وتأثرك لأخيك هو ضعف في الإيمان، لأن الله قال ولا تلمزوا أنفسكم ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم، فهو ربط جعلها نفسا واحدة. هذه المعاني العظيمة تحافظ على سلم المجتمع وعلى توحد الكلمة والاعتذار للأخيار، ولها أثر عظيم في ذلك. هذا موضوع أيها الأخوة يجب أن ننتبه لهذا الأمر. نعم. ثم قال خيرا. قال الحسن رحمه الله في هذا المعنى، جاء عن الحسن قال ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا كما يظن الرجل أو يظن بالرجل إذا خلا بأمه. هل الواحد إذا خلا بأمه أحد يتهمه؟ لا، أمه ما قيل بنته أشد، لأن الأمر أعظم. فكذلك أن تظن به خيرا ما تستعجل. أما موضوع التهمة إذا وقع في باطل هذا موضوع آخر، ليس هذا هو حديثنا حتى لا يفهم حديثي على غيره. وقالوا هذا إفك مبين، رفض حاسم مباشرة لا تفكر، قل هذا إفك مبين إلا أن جاء بينه الشهادة، هذا مسألة أخرى. ولذلك لاحظوا الآية هنا لولا إذ سمعتموه أولا ظن المؤمنون بأنفسهم، هذه لفتة الأولى، خيرا. ثالثا ثم قالوا باللسان الحالي أو المقال هذا إفك مبين بين باطل، هذا الأصل بالمؤمن حتى تثبت التهمة. إذا ثبت التهمة قضاء فالمؤمن أيها الأخوة والمسلم بريء حتى تثبت عليه التهمة. المشكلة الآن يعامل الناس أنه متهم حتى تثبت براءته، مع كل أسف يوقف بعض الناس بالإشاعة يسجن سنوات حتى يثبت أنه براء. الأصل أنه بريء، الأصل بالمؤمن أنه بريء، بالمسلم أنه بريء كذا، سواء في عرضه أو في أهله أو حتى تثبت التهمة عليه. فلهذا هنا هذا المعنى الفائدة. هنا أيضا وقفات بالدقائق الباقية في حول هذه الآية، أن هذه المواقف فراسة يهابها الله جل وعلا لمن يشاء، من يميزون فعلا في الملمات يعرفون الطريق الصحيح. ولذلك بعض الصحابة وقع منهم الخطأ كحسان وحمله ونفطح رضي الله عنه، ووقعوا فيما وقع فيه المنافقون كما تعلم، وطهرهم الله سبحانه وتعالى، ولكن لا نتحدث عنهم لكن كقضية تاريخية. لكن بعض الصحابة وهم كثير كان موقفهم حازما وحاسما، رجال ونساء، ظن المؤمنون والمؤمنات. نعم، لأن الذين وقعوا في قضية الفك رجال ونساء كما تعلمون، حسان وحمزة وحمله ومصطح رجل رجلان وامرأة، وكذلك عدد من الصحابة والصحابيات كان رفضهم قويا. فلذلك المواقف الشدائد لها أهلها. نحن نمر، الأمة تمر بشدائد ومصائب، فلنبحث عن أمثال هؤلاء. ذكر البعض أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتبين له الأمر لأنه كان في شدة، أقول هذا فيه نظر، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لعائشة وقال لها إن كنت بريئة أو لم تكوني بريئة هو من باب إظهار الحق، لأنه وإلا لا شك النبي صلى الله عليه وسلم في براءتها، ولا يدخل هذا وهذا اللائق به. فإذا كان هذا يطالب فيه بقية المؤمنين فإن باب أولى وهم أكملهم إيمانا صلى الله عليه وسلم، لكن إظهار الحق ويقال القاضي لا يحكم بعلمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن تظهر براءتها، ولكن لحكمة يعلمها الله هي قالت ماذا أقول، إن قلت لكم ما سويت شيء لن تصدقون، وإن قلت على نفسي أنني فعلت فأنا أكذب على نفسي، تقول واتهم نفسي وستصدقون. فسكتت وقلبت وجهها عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبيها لما طلبت من أبيها أن يبرئها أو يتكلم لم يتكلم رضي الله عنه، تأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. فثم كان من الخير لها أن تنزل الآيات، قالت لم أكن أظن أن تنزل بآيات، كنت أعرف أن تنزل ببراءتي، لكن آيات تتلى 10 آيات إلى يوم القيامة، هذا أمر عظيم جدا أيها الأخوة، وفضل ورفعة لهذا البيت، بيت النبوة وبيت أبي بكر رضي الله تعالى عنه. أيضا أيها الأخوة الإيمان كما قلنا يلزم صاحبه عن قالة السوء وعن الوقوع في أعراض الناس، وهذا باب يجب أن ننتبه إليه. إخوتي أنا ألاحظ أن باب الورع عجيب جدا. يسألني أناس كثيرون، يقول أنا في الحرم أو في مسجد، هل يجوز أن أشحن الجوال وأنا معتكف من كهرباء المسجد ومن كهرباء الحرم؟ ليس اعتراضي على السؤال، لكنني ولا أعمم الحكم، لا أعمم. سألت عن بعضهم وهم معتكفون، يقعون في أعراض بعض العلماء، بعض طلاب العلم، الآن يقع في غيبة، والغيبة من أكبر الكبائر، ما عنده مشكلة ولا يحس حساب. وشحن جوال جلس يسأل، واحد يقول أخذت كأس من عصير، عفوا كأسات التي في الماء، وأردت أشرب فيها عصير، وآخر أشربها قهوة، قال ما يجوز، هذه مخصصة ماء زمزم. ما شاء الله، ماء زمزم حلال، وشرب العصير فيها داخل الحرم أو شرب قهوة حرام؟ من قال هذا؟ أنا أعرف قد يكون البعض وهو صادق باعثه الورع، لكن تعال في أمور أخرى، ولا أعمم الحكم، والله يوجد أخيار صالحون تتفق أفعالهم، لكن توجد حالات في انفصام نكد، في انفصام نكد في فهم الورع أيها الأخوة. وتصوروا واحد يسألني، والله يا أخوان أرسل لي باسمه ورقمه، يقول أنا أعمل في القناة الفضائية من أخبث قنوات الأمة، قناة العبرية هذه، نعم قناة العبرية يعمل بها هو، يقول يوم من الأيام احتاجت أني أصور ولدي بالكاميرا تبع القناة، هل هذا حرام ولا حلال؟ صور الشيخ، هو الآن يعمل في القناة ويصور القناة وعيش على القناة وراتبه، ويقول احتجت أنني أصور ابن الطفل حتى أخذ صورة عندي لابني، هل هذا حلال علي ولا لازم أقدر قيمته وسلمها للقناة؟ أي ورع هذا؟ عجبا لكم يا أهل العراق، تقتلون الحسين، يقول عباس رضي الله عنه، وتأتون عن قتل الذباب في الحرم أو البعض في الحرم. عجب، في انفصام هناك، نعم طبقوها على أنفسكم. قد نكون بعض الأمور الدقيقة لدينا فعلا يكون ورع صحيح، صادق الرجل في ورعه، لكن ينسى أمور كبيرة وعظيمة في الأعراض، في الأموال، في التساهل في العمل كما قلت، أمور كثيرة. هذا الحقيقة خطير جدا على الإنسان في هذا الجانب. أيضا أيها الأحبة، نجد منها في إنساءك، نقول الأصل في المؤمن كما قلت أنه البراءة حتى تثبت، نعم، واتهامه. بهذه الآية نرسم منهجا كيف يتعامل المسلم مع أخوانه في أي قضية كانت، فإنه لولا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا الكلام. فعلينا أن نلتزم بهذا المنهج في تعاملاتنا مع أنفسنا، مع إخواننا، الدفاع عن المجاهدين، الآن في طعن بالمجاهدين، الطعن في العلماء، أناس الآن يا أخوان في داخل في الأنترنت في غيره، ويرون أنهم يدافعون عن السنة، يطعنون في علماء الأمة، يطعنون في الأحياء والأموات كما قلنا، يجب أن يرد على أمثال هؤلاء، وإلا أن يثبتوا ما قالوا. هذه الآية عظيمة ما تنفصل عما بعدها، إن شاء الله نواصل في الأسبوع القادم على الآيات التي بعدها، وأربط بعض الوقفات لأنني لا أريد عدتكم أن أطيل في هذا اليوم، أختصره وإلا فالوقت فيه بقية، لكن ننتظر بإذن الله. أسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم. لا تنسوا إخوانكم من الدعاء في كل مكان، ادعوا لإخوانكم في الشام، ادعوا في سجودكم أيها الأخوة، حافظوا عنهم، دافعوا عن إخوانكم في فلسطين، في العراق، في أيضا أفغانستان وفي باكستان، إخوانكم في بورما يعانون معاناة مرة أيضا، كل واحد من يسأل ماذا فعل مع إخوانه في بورما، الآن في أثيوبيا اضطرابات وأحوال واضطهاد أهل السنة عن طريق هؤلاء الأحباش المجرمون، نعم اللي ما يسمون بعبد الله الحبشي، هؤلاء حقيقة من أصبح منهج مثل منهج الأحباش، لا أقصد نوعا من أو أقصد أهل الحبشة، أهل الحبش فيهم أخيار وفيهم صالحون وفيهم علماء وفيهم دعاة، وأرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل صحابته للحبشة، لكن أتكلم عن أتباع ما يسمى عبد الله الحبشي، وهم الآن الذين متعاونا مع النصارى في أثيوبيا يظلمون إخوانكم ويضطهدونهم، فأيضا أين أدوارنا في مثل هذه المواقف؟ البلاد المسلمين فيها أحداث يا أخوان، بلاد المسلمين فيها مصائب، لكن أبشروا والله كلها إذا قارنها الإنسان تبشر بخير وبمستقبل واعد لهذه الأمة، تبشر بفجر قادم، ولولا هذه القوة لهذه الأمة ولولا هذه المكانة لما حدثت هذه الأحداث، لكانت نسيا منسية كما في بلاد كثير من المسلمين، الأمة قادمة ولا شك. فما هو دورك أنت في نصر هذه الملة ونصر هذا الدين ونصر إخوانك في كل مكان، ومحاولة الذين يحاولون إفساد هذه الانتصارات التي حدثت في مصر أو غيرها بأساليب وطرق أخرى ويستخدمون أدوات مفسدة؟ أقول ادعوا لإخوانكم، انصروهم، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، لأن هناك بعض الشباب هداهم الله في بعض الدول يتصرفون تصرفات تخدم الأعداء، فيجب أن ينصحوا هم يحتاجون إلى العلم. ولذلك بشركم مثلا تونس دورات عظيمة مستمرة خلال الأشهر الماضية وهم بأمس الحاجة إلى ذلك، لأنهم خرجوا من ظلمات يا أخوان، خرجوا نعم من ظلمات، حتى الزيتونة أوقف نشاطها وعلمها وهي منارة هدى كانت. فلذلك دوركم في الذهاب إلى هناك، إقامة الدورات، التواصل معهم حتى عبر الإنترنت كما يفعل بعض المشايخ، أو بالالتقاء مع أخوانهم، ليس في تونس فقط، في تونس، في ليبيا، في أي بلد من بلاد المسلمين تحتاج إلى ذلك، واجبكم كبير وعظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.